بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في درس من دروس تفسير جزء الذاريات. انتهينا والله الحمد منا بالأمس من تفسير سورة الذاريات، وقرأنا كلام المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في الجزء الأخير من هذه السورة. بقي أن نذكر شيئا من الفوائد لم يتسع الوقت لذكرها. من الفوائد التي ذكرها أهل العلم في قول الله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والمفسر رحمه الله تعالى قال عند كلمة بأيد أي بقوة وقدرة عظيمة، فهل هذا تأويل لللفظ عن معناه؟ قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: بنيناها بأيد ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، لأن قوله بأيد ليس جمع يد، وإنما الأيد القوة، فوزن قوله هنا بأيد فعل أو فعل، ووزن الأيدي أفعل، فالهمزة في قوله بأيد في مكان الفاء، والياء في مكان العين، والدال في مكان اللام. ولو كان قوله بأيد جمع يد لكان وزنه أفعلا، والأيد والآد في لغة العرب بمعنى القوة. ومنه قوله تعالى: وأيدناه بروح القدس، أي قويناه به. فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطا فاحشا، والمعنى: والسماء بنيناها بقوة. ومن الفوائد كذلك الاستدلال بقدرة الله سبحانه وتعالى على خلق الأرض وجعلها مناسبة للعيش عليها، فمهدها وخلق فيها من كل زوجين لأجل أن يتفكر العباد في ذلك ويسترشد بذلك على قدرته عز وجل في خلقهم وإعادة خلقهم بعد فنائهم. فالإعادة أيسر من البدء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولذلك إذا تتأمل كتاب الله سبحانه وتعالى ترى أن الله يستدل بقدرته على خلق السماء والأرض وخلق ما بينهما وما فيهما على كمال قدرته وقوته، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه على كل شيء قدير. كذلك في هذه الآيات في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين، دلالة على أن خالق السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى، وأنهما لم توجدا نتيجة انفجار كوني ما يسمى بالانفجار العظيم، وإنما خلقهما الله عز وجل بقدرته وبحكمة وبخبرته سبحانه وتعالى وفق نظام معين، ليس بنظام عبثي، ولم توجد صدفة كما يذكره من لا عقل له. وكذلك الكائنات في هذه الأرض خلقها الله عز وجل، ولم توجد نتيجة صدف عشوائية أو ما يسمى بنظرية التطور، نظرية داروين للتطور، وإنما خلقها الله سبحانه وتعالى، فهي ليست متطورة عن خلية واحدة مرت عليها ملايين السنين وحصل لها تطورات عشوائية أدت إلى هذه التغيرات إلى إنتاج مثل هذه المخلوقات، فهذا كلام يتعارض مع ما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه. من الفوائد الجميلة واللفتات التي أرشد إليها المفسر رحمه الله تعالى عند قوله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، قوله في التفسير في ما المقصود بالفرار إلى الله عز وجل، قال الفرار مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا، فرارا من الجهل إلى العلم، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى الذكر. ثم قال رحمه الله فمن استكمل هذه الأمور فقد استكمل الدين كله. ثم قال رحمه الله وكل من خفت منه فررت منه إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه. كل أحد تخاف منه تفر منه، إلا الله عز وجل تخاف منه لتقبل عليه. والعبد يبني علاقته بربه سبحانه وتعالى على ثلاثة أشياء، وهي أسس العبادة: المحبة والرجاء والخوف. فأنت تحب الله سبحانه وتعالى، وتحب أن تفعل ما أمرك به وأن تنتهي عما نهاك عنه، ترجو ثوابه ورضاه وما وعدك الله عز وجل به، وتخاف عقابه. فهذه هي أسس العبادة: المحبة والرجاء والخوف. ولا تبنى العلاقة على واحدة دون البقية. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله عز وجل عني في الحديث القدسي وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. وقال عز وجل واصفا عباده الصالحين الأنبياء قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال في صفة عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. كذلك من الفوائد النهي عن الشرك في قوله تعالى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. فمن أعظم الفرار إلى الله سبحانه وتعالى توحيده وعدم الإشراك به. من الفوائد كذلك بيان الغاية التي لأجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية الكريمة إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم أي أختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لماذا اختار هذا القول؟ قال لأن هذا المعنى تدل عليه آيات محكمات من كتاب الله، فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملا، وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم. قال الله في أول سورة هود وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال ثم بين الحكمة في ذلك فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقال تعالى في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال تعالى في أول الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملا يفسر قوله إلا ليعبدون. وخير ما يفسر به القرآن القرآن، ومعلوم أن نتيجة العمل المقصود منه لا يتم إلا بجزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولذا صرح تعالى بأن حكمة خلقهم أولا وبعثهم ثانيا هو جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وذلك في قوله تعالى في أول يونس: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وقوله في النجم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقد أنكر تعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه يترك سدى، أي مهملا لم يؤمر ولم ينهى، وبيّن أنه ما نقله من طور إلى طور حتى أوجده إلا ليبعثه بعد الموت، أي ويجازيه على عمله. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ إلى قوله: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ والبراهين على البعث دالة على الجزاء. وقد نزه تعالى نفسه عن هذا الظن الذي ظنه الكفار به تعالى، وهو أنه لا يبعث الخلق ولا يجازيهم، منكرا ذلك عليهم في قوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. انتهى كلامه يرحمه الله. ومن الفوائد كذلك في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون، على أنها تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، فيستدل بخلق السماء والأرض وإتقانهما على أن المعبود واحد وهو الخالق سبحانه وتعالى. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. وقال عز وجل: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. فهذا يدلك على ماذا؟ على أن لهذا الكون خالقا واحدا هو الله سبحانه وتعالى، وهو المستحق للعبادة. أكتفي بهذه الفوائد من سورة الذاريات، ونبدأ بسورة الطور. وسورة الطور سورة مكية. قال ابن كثير: وآياتها 60، نزلت بعد الأحقاف. وذكر حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. خرجه البخاري ومسلم. وكذلك جاء عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. فهي آية أو فهي سورة مكية. نستمع الآن إلى آياتها ونقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
قال المفسر السعدي رحمه الله: يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على الحكم الجليلة على البعث والجزاء للمتقين وللمكذبين، فأقسم بالطور وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، كلم عليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام وبذلك من المنة عليه وعلى أمته ما هو من آيات الله العظيمة ونعمه التي لا يقدر العباد لهما على عد ولا ثمن، وكتاب مسطور يحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله به كل شيء، ويحتمل أن المراد به القرآن الكريم الذي هو أفضل الكتب أنزله الله محتويا على نبأ الأولين والآخرين وعلوم السابقين واللاحقين. وفي قوله في رق أي في ورق، منشور أي مكتوب، مسطر ظاهر غير خفي لا تخفى حاله على كل عاقل بصير، والبيت المعمور وهو البيت الذي فوق السماء السابعة المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام، يدخله كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه لربهم ثم لا يعودون إليه ليوم القيامة. وقيل إن البيت المعمور هو بيت الله الحرام المعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين كل وقت وبالوفود إليه بالحج والعمرة، كما أقسم الله به في قوله وهذا البلد الأمين، وحقيق ببيت هو أفضل بيوت الأرض الذي يقصده الناس بالحج والعمرة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام التي لا يتم إلا بها، وهو الذي بناه إبراهيم وإسماعيل وجعله الله مثابة للناس وأمنا أن يقسم الله به ويبين من عظمته ما هو اللائق به وبحرمته. والسقف المرفوع أي السماء التي جعلها الله سقفا للمخلوقات وبناء للأرض تستمد منها أنوارها ويقتدى بعلاماتها ومنارها، وينزل الله منها المطر والرحمة وأنواع الرزق. والبحر المسجور أي المملوء ماء قد سجره الله ومنعه من أن يفيض على وجه الأرض، مع أن مقتضى الطبيعة أن يغمر وجه الأرض، ولكن حكمته اقتضت أن يمنعه من الجريان والفيضان ليعيش من على وجه الأرض من أنواع الحيوان. وقيل إن المراد بالمسجور الموقد الذي يوقد نارا يوم القيامة فيصير نارا تلظى ممتلئا على سعته من أصناف العذاب. هذه الأشياء التي أقسم الله بها مما يدل على أنها من آيات الله وأدلة توحيده وبراهين قدرته وبعثه الأموات، ولهذا قال إن عذاب ربك لواقع أي لا بد أن يقع ولا يخلف الله وعده وقيله، ما له من دافع يدفعه ولا مانع يمنعه، لأن قدرة الله لا يغالبها مغالب ولا يفوتها هارب. ثم ذكر وصف ذلك اليوم الذي يقع فيه العذاب فقال يوم تمور السماء مورا أي تدور السماء وتضطرب وتدوم حركتها بانزعاج وعدم سكون، وتسير الجبال سيرا أي تزول عن أماكنها وتسير كسير السحاب وتتلون كالعهن المنفوش وتبث بعد ذلك حتى تصير مثل الهباء، وذلك كله لعظم هول يوم القيامة، فكيف بالآدمي الضعيف؟ فويل يومئذ للمكذبين، والويل كلمة جامعة لكل عقوبة وحزن وعذاب وخوف. ثم ذكر وصف المكذبين الذين استحقوا به الويل فقال الذين هم في خوض يلعبون أي خوض بالباطل
أي خوض بالباطل ولعب به، فعلومهم وبحوثهم بالعلوم الضارة المتضمنة للتكذيب بالحق والتصديق بالباطل، وأعمالهم أعمال أهل الجهل والسفه واللعب، بخلاف ما عليه أهل التصديق والإيمان من العلوم النافعة والأعمال الصالحة. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يوم يدفعون إليها دفعا، ويساقون إليها سوقا عنيفا، ويجرون على وجوههم، ويقال لهم توبيخا ولوما، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. فاليوم ذوقوا عذاب الخلد الذي لا يبلغ قدره ولا يوصف أمره، الذي لا يبلغ قدره ولا يوصف أمره. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يحتمل أن الإشارة إلى النار والعذاب كما تدل عليه سياق الآيات، أي لما رأوا النار والعذاب قيل لهم من باب التقريع: هذا سحر لا حقيقة له؟ فقد رأيتموه أم أنتم في الدنيا لا تبصرون؟ أي لا بصيرة لكم ولا علم عندكم، بل كنتم جاهلين بهذا الأمر ولم تقم عليكم الحجة. والجواب انتفاء الأمرين: أما كونه سحرا فقد ظهر لهم أنه أحق الحق وأصدق الصدق المنافي للسحر من جميع الوجوه، وأما كونهم لا يبصرون فإن الأمر بخلاف ذلك، بل حجة الله قد قامت عليهم ودعتهم الرسل للإيمان بذلك، وأقامت من الأدلة والبراهين على ذلك ما يجعله من أعظم الأمور المبرهنة الواضحة الجلية. ويحتمل أن الإشارة بقوله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الحق المبين والصراط المستقيم، أي أفيتصور من له عقل أن يقول عنه إنه سحر وهو أعظم الحق وأجله؟ ولكن لعدم بصيرتهم قالوا فيه ما قالوا: اصلوها، أي ادخلوا النار على وجه تحيط بكم وتشمل أبدانكم وتطلع على أفئدتكم، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، أي لا يفيدكم الصبر على النار شيئا. ولا يتأسى بعضكم ببعض، ولا يخفف عنكم العذاب. وليست من الأمور التي إذا صبر العبد عليها هانت مشقتها وزالت شدتها، وإنما فعل بهم ذلك بسبب أعمالهم الخبيثة وكسبهم. ولهذا قال: إنما تجزون ما كنتم تعملون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه السورة كذلك هي في بيان وتقرير الإيمان باليوم الآخر، لقوله تعالى في جواب القسم: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وهذا يكون يوم القيامة. وقد أقسم الله عز وجل في هذه السورة بأمور عظيمة، فالطور هو الجبل، وأقسم باللوح المحفوظ الذي كتب فيه أعمال ومقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأقسم بالبيت المعمور الذي يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، أو المقصود به الكعبة وهي بيته في الأرض، والسقف المرفوع وهي السماء العظيمة، والبحر المتلاطم كذلك العظيم الذي جعله الله عز وجل في الأرض. فالإقسام بهذه الأمور الكبيرة والضخمة والعظيمة من الطور والبيت المعمور والسقف السماء والبحر المسجور، وأقسم بكتابه أما اللوح المحفوظ أو القرآن الكريم لجواب القسم، وهو: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وذلك يوم القيامة. فهذا يدلك على عظيم المقسم به وعلى عظيم جواب عظيم ما أقسم به وعظيم جواب القسم وأقسم عليه، وهو أن أهل الكفر والتكذيب لهم عذاب عند الله سبحانه وتعالى محقق لا محيد عنه. ثم بعد ذلك ذكر وصف أهل الجنة الذين هم على عكس أهل النار الذين استحقوا العذاب، وبين ما لهم من النعيم المقيم. وهكذا كما ذكرنا أن من صفة خطاب الله في القرآن الكريم أنه مثاني، فيذكر الخير والشر، الإيمان والكفر، الجنة والنار، أهل الجنة وأهل النار، نعيم الجنة وعذاب النار، فهو مثاني. قال الله سبحانه، نستمع للآيات:
إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين.
قال رحمه الله: لما ذكر تعالى عقوبة المكذبين ذكر نعيم المتقين ليجمع بين الترغيب والترهيب، فتكون القلوب بين الخوف والرجاء. أقول هذا ما ذكرته لكم منذ قليل من أن من صفة خطاب الرحمن أنه مثاني، فبعد أن ذكر عقوبة المكذبين ذكر نعيم المتقين، فقال، يقول المفسر: إن المتقين لربهم الذين اتقوا سخطه وعذابه بفعل أسبابه من امتثال الأوامر واجتناب النواهي في جنات أي بساتين قد اكتست رياضها من الأشجار الملتفة والأنهار المتدفقة والقصور المحدقة والمنازل المزخرفة ونعيم، وهذا شامل لنعيم القلب والروح والبدن. فاكهين بما آتاهم ربهم أي معجبين به، متمتعين على وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن وصفه، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم فرزقهم المحبوب ونجاهم من المرهوب لما فعلوا ما أحبه الله وجانبوا ما يسخطه. كلوا واشربوا أي مما تشتهيه أنفسكم من أصناف المآكل والمشارب اللذيذة، هنيئا أي متهنئين بذلك، أي متهنئين بذلك على وجه البهجة والفرح والسرور والحبور بما كنتم تعملون، أي نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم الحسنة وأقوالكم المستحسنة. متكئين على سرر مصفوفة، أخطأت في القراءة، متكئين على سرر مصفوفة. الاتكاء هو الجلوس على وجه التمكن والراحة والاستقرار، والسرر هي الأرائك المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية. ووصف الله السرر بأنها مصفوفة ليدل ذلك على كثرتها وحسن تنظيمها واجتماع أهلها وسرورهم بحسن معاشرتهم وملاطفة بعضهم بعضا. فلما اجتمع لهم من نعيم القلب والروح والبدن ما لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال من المآكل والمشارب اللذيذة والمجالس الحسنة الأنيقة، لم يبق إلا التمتع بالنساء اللاتي لا يتم سرور إلا بهن. لم يبق إلا التمتع بالنساء اللاتي لا يتم سرور إلا بهن. فذكر تعالى أن لهم من الأزواج أكمل النساء أوصافا وخلقا وأخلاقا، ولهذا قال: وزوجناهم بحور عين. وهن النساء اللواتي قد جمعن جمال الصورة الظاهرة وبهاءها ومن الأخلاق الفاضلة ما يوجب أن يحيرن بحسنهن الناظرين ويسلبن عقول العالمين، وتكاد الأفئدة أن تطير شوقا إليهن ورغبة في وصالهن. والعين حسان الأعين مليحاتها التي صفى بياضها وسوادها. انتهى كلامه يرحمه الله. هذا وصف إخواني المستمعين للنعيم الذي جعله الله عز وجل للمتقين في جنات النعيم. فمن حقق التقوى نال الخير العظيم في الدنيا والآخرة. ولذلك المسلم ينظر فيما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين في الجنة، ولا وجه للمقارنة بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. لموضع صوت أحدكم في الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خير من الدنيا وما فيها. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها نعيم عظيم لا يستحق أن يقارن بشيء من ملذات وشهوات الدنيا. والمغبون حقيقة هو الذي يبيع ذلكم النعيم العظيم ويشتري هذا النعيم واللذات الفانية التي لا تخلو من كدر في الدنيا.
وهنا كلمة جميلة للمقيم رحمه الله تعالى في كتابه حاذي الأرواح في المقدمة، يقول: من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفذ بصبابة عيش، إنما هو كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام، مشوب بالنغص ممزوج بالغصص، إن أضحك قليلا أبكى كثيرا، وإن سر يوما أحزن شهورا، آلامه تزيد على لذاته وأحزانه أضعاف مسراته، وله مخاوف وآخره متالف، فيا عجبا من سفيه في صورة حليم ومعتوه في مسلاخ عاقل، آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار، وأبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان، بقذرات دنسات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخدان، وحورا مقصورات في الخيام، بخبيثات مسيبات بين الأنام، وأنهارا من خمر لذة للشاربين، بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين، ولذة النظر إلى وجه العزيز الرحيم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الذميم، وسماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والغناء والألحان، والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت والزبرجد يوم المزيد، بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شيطان مريد، ونداء المنادي: يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا، وتحيوا فلا تموتوا، وتقيموا فلا تضعنوا، وتشبوا فلا تهرموا، بغناء المغنين. وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة، وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحسرة والندامة، إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا، وسيق المجرمون إلى جهنم وردا، ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد: ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فينبغي للمسلم أن يتفكر في هذا النعيم المقيم الذي جعله الله عز وجل له يوم القيامة. لمن؟ للمتقين. لمن أطاع أمر الله سبحانه وتعالى فامتثل أمره واجتنب نهيه وصدق خبره. ثم قال الله عز وجل:
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ
قال المفسر رحمه الله وهذا من تمام نعيم الجنة أن ألحق الله بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان أي لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائهم فصارت الذرية تبعا لهم بالإيمان ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر منهم أنفسهم فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوها جزاء لآبائهم وزيادة في ثوابهم ومع ذلك لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيئا ولما كان ربما توهم متوهم أن أهل النار كذلك يلحق الله بهم ذريتهم أخبر أنه ليس حكم الدارين حكما واحدا فإن النار دار العدل ومن عدله تعالى أن لا يعذب أحدا إلا بذنب ولهذا قال كل امرئ بما كسب رهين أي مرتهن بعمله فلا تزر وازرة وزر أخرى ولا يحمل على أحد ذنب أحد فهذا اعتراض من فوائده إزالة هذا الوهم المذكور وقوله وأمددناهم أي أمددنا أهل الجنة من فضلنا الواسع ورزقنا العميم بفاكهة من العنب والرمان والتفاح وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على ما به يتقوتون ولحم مما يشتهون من كل ما طلبوه واشتهته أنفسهم من لحوم الطير وغيرها يتنازعون فيها كأسا أي تدور كاسات الرحيق والخمر عليهم ويتعاطونها فيما بينهم وتطوف عليهم الولدان المخلدون بأكواب وأباريق لا لغو فيها ولا تأثيم أي ليس في الجنة كلام لغو وهو الذي لا فائدة فيه ولا تأثيم وهو الذي فيه إثم ومعصية فإذا انتفى الأمران ثبت الأمر الثالث وهو أن كلامهم فيها سلام طيب طاهر مسر للنفوس مفرح للقلوب يتعاشرون أحسن عشرة يتنادمون أطيب المنادمة ولا يسمعون من ربهم إلا ما يقر أعينهم ويدل على رضاه عنهم ومحبته لهم قال ولا يسمعون من ربهم إلا ما يقر أعينهم ويدل على رضاه عنهم ومحبته لهم ويطوف عليهم غلمان لهم أي خدم شباب كأنهم لؤلؤ مكنون أي من حسنهم وبهائهم يدورون عليهم بالخدمة وقضاء أشغالهم وهذا يدل على كثرة نعيمهم وسعة وكمال راحتهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أمور الدنيا وأحوالها قالوا في ذكر بيان الذي أوصلهم إلى ما هم فيه من الحبرة والسرور إنا كنا قبل أي في دار الدنيا في أهلنا مشفقين أي خائفين وجلين فتركنا من خوفه الذنوب وأصلحنا لذلك العيوب فمن الله علينا بالهداية والتوفيق ووقانا عذاب السموم أي العذاب الحار الشديد حره إنا كنا من قبل ندعوه أن يقيننا عذاب السموم نعم إنا كنا من قبل ندعوه أن يقينا عذاب السموم ويوصلنا إلى النعيم وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة أي لم نزل نتقرب إليه بأنواع العبادات وندعوه في سائر الأوقات إنه هو البر الرحيم فمن بره بنا ورحمته إيانا أنالنا رضاه والجنة ووقانا سخطه والنار انتهى كلامه رحمه الله تعالى هذه الآيات كذلك فيها تتمة لبيان نعيم أهل الجنة وما أعد الله عز وجل لهم فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وقوله وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون لم يذكر هنا شيئا من صفات هذه الفاكهة ولا هذا اللحم إلا أنه مما يشتهون وقد بين هذه وقد بين صفات هذه وقد بين صفات هذه الفاكهة في مواضع أخرى كقوله تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وبين أنها أنواع في مواضع أخرى كقوله ولهم فيها من كل الثمرات، وقوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، وقوله ووصف اللحم المذكور بأنه من الطير والفاكهة بأنها مما يتخيرون على غيره، وذلك في قوله وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وما ذكره هنا رب العالمين في قوله يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم قد جاء في آيات أخر كذلك وصف هذه الكؤوس بقوله يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقوله يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لا فيها غول أي ليس فيها غول يغتال العقول فيذهبها كخمر الدنيا، ولا هم عنها ينزفون أي لا يسكرون، وكقوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وقول لا يصدعون لا يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس بسببها. وقوله سبحانه ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون بين الله عز وجل في آية أخرى من سورة أخرى أن ما الذي يطوف به الولدان، فقال في سورة الواقعة يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، وزاد في هذه الآية كونهم مخلدين، وذكر بعض ما يطاف عليهم به في قوله يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وقوله تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا، وقوله تعالى قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الإشفاق الذي هو الخوف الشديد من عذاب الله في دار الدنيا سببه سبب للسلامة منه في الآخرة، ويفهم من دليل خطابه مفهوم المخالفة أن من لم يخف من عذاب الله في الدنيا لم ينجو منه في الآخرة، وجاء ذلك كما في قوله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. فقوله إنه كان في أهله مسرورا علة لقوله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، والمسرور في أهله في دار الدنيا ليس بمشفق ولا خائف، لذلك على المسلم كما ذكرت أن يكون راجيا لما وعده الله عز وجل من الأجر العظيم خائفا مما أعده له من العقاب إن هو خالف وتجرأ وعصى. وقد قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا يفعل؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كذلك من الفوائد أن من تمام نعيم الجنة أن يلحق الله عز وجل بالمؤمنين أبناءهم الذين ماتوا على الإيمان، وإن لم يكونوا كآبائهم في الدرجة التي فيها فالجنة درجات، ولكن من فضل الله عز وجل أن يجمع الله بين الآباء وأبنائهم في درجات الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من شاء من عباده، وهذا يحتاج من العبد أن يحسن تربية أبنائه على الإيمان وعلى الخلق الحسن وعلى العلم الشرعي أن يحسن تربيتهم، فلعل ذلك مما ينفع الأبناء يوم القيامة وينفع كذلك الآباء. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، وإلى لقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.